بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، تعهد بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء. كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء. أراد أن يعرف الإجزاء فقال: كفاية العبادة الإجزاء، أي الإجزاء هو كفاية العبادة، أي كون العبادة كافية، أي واقعة على هيئة مقبولة شرعا تقتضي عدم طلب فعلها بعد ذلك. وقوله الإجزاء مبتدأ وخبره كفاية العبادة، وهنا المبتدأ والخبر استويا في التعريف. الأصل أنهما إذا استويا في التعريف تقدم تعيين المبتدأ. قال ابن مالك: فامنعه حيث يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. ولكن إذا وجدت قرينة تدل على المبتدأ فلا بأس بتأخره حينئذ. والقرينة هنا معنوية، وهي أن الذي هو من الاصطلاحات الشرعية، من الاصطلاحات العرفية عند الأصوليين، هو الإجزاء، أما الكفاية فليست من الاصطلاحات. فهذه القرينة تبين أن المراد تعريف الإجزاء لا تعريف الكفاية. إذن فالإجزاء كون العبادة مجزية معناه كونها كافية، أي أن الطلب الوارد شرعا على المكلف قد حصل بامتثاله لهذا الفعل. ومعنى ذلك سقوط الاقتضاء، أي سقوط الطلب، أنه إذا فعلها لم يطلب منه فعلها بعد ذلك. وقيل إن الإجزاء هو سقوط القضاء. والفرق بين سقوط القضاء وسقوط الاقتضاء يتصور مثلا في بعض الصور، كما في الصلاة العادمة للطهورين عند من يقول بأنها تؤدى وتقضى. فالإنسان العادم للماء والصعيد إذا قلنا إنه يؤدي الصلاة ويقضيها فصلاته الأولى سقط معها الاقتضاء، أي الطلب، ولكن لم يسقط معها القضاء. أنه إذا صلاها على تلك الحال فلا يطلب منه أن يعيدها على تلك الحال مرة أخرى، ولكن يطلب منه قضاؤها إذا وجد ماء أو صعيدا. إذن الساقط هنا هو القضاء، هو الاقتضاء وليس القضاء. الاقتضاء معناه طلب الفعل لا بقيد كونه خارج الوقت، والقضاء هو طلب فعل العبادة مرة ثانية خارج الوقت. فهم؟ إذن قلنا صلاة عادم الطهورين إذا قلنا فرعنا على مذهب من يقول إنه يصلي ويقضي فإن صلاته تسقط الاقتضاء، إن صلاته الأولى تسقط الاقتضاء، أي تسقط طلب الفعل منه مرة أخرى وهو على تلك الحال، ولكنها لا تسقط القضاء لأنه مطالب بالقضاء، أي بفعل العبادة ثانيا إذا وجد الماء أو الصعيد. إذن هنا اختلف الأصوليون، من من قال إن الإجزاء هو كفاية العبادة أي سقوط اقتضائها أي طلبها، ومن من قال بل هو السقوط للقضاء مطلقا، وعلى ذلك فالصلاة المفعولة بالنسبة لعادم الماء والصعيد عند من يقول يصلي ويقضي ليست مجزئة، إذا قلنا إن الإجزاء هو سقوط القضاء. وإذا كان الإجزاء سقوط القضاء فهو بمعنى الصحة، إلا أن الصحة أعم من الإجزاء، من جهة أن الإجزاء إنما يطلق في المطلوب أي في العبادة، أما الصحة فتوصف بها العبادة وتوصف بها المعاملة، يقال هذا بيع صحيح، ولكن لا يقال هذا بيع مجزئ، لأن الإجزاء إنما توصف به العبادة، ولهذا قال ولا أخص من صحة، أي يعني أن الإجزاء أخص من الصحة، لأن الإجزاء يخص بالعبادة فلا يطلق له. إذن قال وذا أخص من صحة بالعبادة يخص، يعني أنه يختص بالعبادة فلا يجري في المعاملة بخلاف الصحة. ثم قال والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. القبول كون العبادة مقبولة، أي كون الله سبحانه وتعالى يثيب عليها ويتقبلها، هذا أخص من الصحة، إذ قد تكون الصلاة صحيحة أو العبادة صحيحة ولكن لا أجر فيها، وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة عند من يقول بانفكاك الجهة ويقول لا أجر فيها، إذا غصب الإنسان ماء فتوضأ به أو غصب مكانا فصلى فيه، فإن جمهور أهل العلم يقولون تصح صلاته ووضوءه ولكنه آثم ولا أجر له في تلك العبادة. إذن فهذه العبادة صحيحة من جهة سقوط القضاء والاقتضاء، ولكنها غير مقبولة، لأن القبول إنما يكون بترتب الثواب على الفعل. إذن كفاية العبادة أقصد والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم أي بعض أهل العلم للاستواء ينقل، أي بعضهم قال إن القبول مرادف للصحة. وفيه بعد، أولا أن العبادة قد تصح ولا تكون مقبولة، وثانيا أن القبول لا يوصف به العقد، وأما الصحة فيوصف بها العبادة ويوصف بها العقد أيضا. وقوله للاستواء ينقل، الأصل ينقل الاستواء، ونقل ينقل تتعدى بنفسها فلا تحتاج للتعدي بالحرف، ولكن لما تقدم المفعول ضعف العامل فقوي بالحرف على حد قول الله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، فإن عبارة في الأصل تتعدى بنفسها، ولكن تقدم المعمول يضعف تسلط العامل عليه، فقد يحتاج مع ذلك إلى إسناده بالحرف وقد لا يحتاج. وخصص الإجزاء بالمطلوب، الإجزاء إنما يوصف به المطلوب، والمطلوب هو الواجب أو المندوب، معناه إن الإجزاء لا يوصف به إلا ما كان مطلوبا شرعا، فلا توصف به المعاملة وإنما توصف به العبادة، العبادة المطلوبة على وجه الوجوب أو على سبيل الندب. وقيل بل يختص بالمكتوب، قال بعض أهل العلم إن الإجزاء يختص بالمكتوب أي يختص بالواجب، فلا يطلق إلا على الواجب، وهذا رأي الأحناف.
وأصل هذا الصيغ الواردة في لفظ الشارع من استعمال كلمة الإجزاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار قال له: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. فعلى مذهب الجمهور من كون الأضحية ليست واجبة، فهذا استعمال للإجزاء في المندوب، ولا حجة فيه على الأحناف، لأنهم يرون أن الأضحية واجبة. ثم قال: وقابل الصحة بالبطلان. نحن قلنا إن الصحة هي موافقة ذي الوجهين الحكم الشرعي، ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما، عبادة كان أو معاملة. ذكرنا خلاف الفقهاء والمتكلمين في تعريفها في العبادة خاصة، حيث عرفها جمهور الفقهاء بأنها سقوط القضاء، عرف المتكلمون بأنها هي موافقة ذي الوجهين الوجه الشرعي. ذكرنا أن السبكي جمع بين ذلك بأنها على مذهبهم جميعا موافقة ذي الوجهين الوجه الشرعي، إلا أن الفقهاء اشترطوا الموافقة في نفس الأمر، وشرط المتكلمون الموافقة في ظن المكلف لا في نفس الأمر. الصحة يقابلها البطلان، معناه هو ضدها. فغير الصحيح باطل، إذن البطلان هو مخالفة ذي الوجهين الوجه الشرعي في العبادة والمعاملة عند المتكلمين، أو هو في العبادة عدم سقوط القضاء. والبطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور، عند جمهور المتكلمين والفقهاء الأصوليين يرون أن الفساد يرادفه البطلان. وخالف أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: وخالف النعمان فالفساد ما نفيه للوصف يستفاد. أبو حنيفة يفرق بين الباطل والفاسد، فيقول إن الباطل هو ما نهي عنه لنفسه، والفاسد هو ما نهي عنه لوصف عارض. فالنهي مثلا عن بيع الخمر، بيع الخمر عنده باطل، لأن النهي وارد عن أصل هذا البيع. أما بيع الدرهم بالدرهمين فهذا عند أبي حنيفة ليس باطلا ولكنه فاسد. لماذا؟ لأن أصل البيع جائز، وإنما عرض له التحريم من جهة الزيادة التي هي وصف عارض لهذا البيع. والصلاة بدون طهارة عنده باطلة، ولكن صيام يوم الأضحى نذرا عنده فاسد وليس بباطل، لأن علة النهي هي الإعراض عن رخصة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بالفطر للناس وأمرهم له، وهذا أمر عارض للصوم من حيث هو عبادة، وهو يعتد بالفاسد لا بالباطل. فيقول مثلا إن بيع الخمر باطل فلا يمضي، أما بيع الدرهم بالدرهمين فإنه فاسد، ولذلك إذا أسقط الشرط الفاسد مضى البيع عنده. أنه إذا تبايع اثنان بربا فضل ثم حذف الزيادة، ف فإن نفس العقد يكون صح عنده. والصلاة بدون طهارة عنده باطلة فلا يعتد بها. أما صيام يوم النحر أو الفطر عنده فإنه فاسد ولكنه يعتد به. فلو نذر أن يصوم يوم النحر أن يصوم يوما فصام يوم عيد الأضحى. لا أصل عند أبي حنيفة أن لا يصوم طبعا كسائر أهل العلم أن لا يصوم ذلك اليوم وأن عليه أن يستبدله بيوم آخر. ولكن إذا صامه عند الجمهور لا يصح لأنه لا انفكاك للجهة، لأن الصوم هو عين شغل ذلك اليوم بما حرم فيه، فأنت حرم عليك الصوم في هذا اليوم، فالجهة ليست منفكة لأنك أنت بما أمرت بالإفطار. إذن الإفطار لا يتحقق مع الصوم فالجهة ليست منفكة. هذا لا يمكن أن يقاس على صلاة في الحرير مثلا، لأن الصلاة من جهة كونها عبادة صلاة، ومن جهة لبس الرجل لشيء لا يباح له معصية، والجهة منفكة. لكن الصيام هو عين الشيء المنهي عنه في الفطر فالجهة غير منفكة. إذن فهذا فاسد وباطل عند الجمهور، ولكن عند أبي حنيفة هذا من الفاسد وليس من الباطل، فلو صام هذا اليوم فإنه تبرأ ذمته، لا ينبغي أن يصومه عنده، ولكن لو صامه فإنه تبرأ ذمته على قاعدته في التفريق بين الفاسد والباطل. نعم. ثم قال اقرأ فعل العبادة، فعل العبادة بوقت عجنا شرعا لها باسم الأداء كورنا. انتقل هنا للحديث عن الأداء والقضاء والإعادة، وهي أقسام من أقسام الحكم التكليفي، أقصد الحكم الوضعي غير المستقل. نعم. نعم. نعم هذه مسألة سنناقشها أيضا لحقا لأن المؤلفة سيعود إليها في باب نعم. إذن قال فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرن. الأداء في اللغة هو تأدية الحق إلى صاحبه، رد الحق إلى صاحبه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن تردوها إلى أصحابها. وفي الاصطلاح هو فعل العبادة في الوقت المقرر لها شرعا. قرر الشارع لصلاة الظهر ما بين زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ففعل صلاة الظهر في هذا الوقت أداء. لأن فعل العبادة في وقتها المقرر لها شرعا هو الأداء. قرر الشارع لإحرام بالحج من أول شهر شوال إلى عاشر ذي الحجة، في الليل طبعا، الإيقاع والإحرام بالحج في هذه المدة أداء، والحج لا يوصف بالقضاء لأنه له وقت يعني محدد يعني. لا. ففعل العبادة في وقتها المقرر لها شرعا هو الأداء. وكونه بفعل بعض يحصل لعضد النص هو المعول. إذا كانت العبادة ذات أجزاء فوقع بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، فهل هي مؤدات أم مقضية؟ كمن أحرم في صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت الشمس وهو أثناء الصلاة، هل يكون مؤديا أم قاضيا؟ الصحيح الذي يعضده النص، المراد بالنص هنا نص نطقي من الكتاب والسنة، أن حصول جزء العبادة في الوقت تدرك به العبادة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالحديث النبوي الشريف يدل على أن إدراك جزء من الوقت يدرك به أداء العبادة، ولكن لا يجوز تأخيرها لهذا الوقت إلا لعذر طبعا كما هو معلوم. قالوا كونه أي كون الأداء بفعل بعض العبادة في الوقت وبعضها خارج الوقت هل هي أداء؟ من صلى الصبح بعد أن طلعت الشمس صلاته قضاء، ومن صلىها جميعا قبل أن تطلع الصبح قبل أن تطلع الشمس فقطعا صلاته أيضا أداء، من صلى جزءا من الصلاة قبل طلوع الشمس وجزءا بعد غروبها، أو جزءا من العصر قبل غروب الشمس وجزءا بعد غروب الشمس، فالصحيح أن صلاته أداء. ولكن اختلف في هذا الجزء، هل لابد فيه من ركعة كاملة؟ وهذا ظاهر الحديث وهو مذهب المالكية. ومن العلم من قال لو أحرم حصل الإحرام قبل طلوع الشمس فإنه يدرك بذلك الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة. ولكن ظاهر الحديث تعبير بالركعة التي هي جزء الصلاة، مراد بالركعة هنا الركعة التامة، هذا ظاهر، هذا ظاهر ما يقتضيه الحديث، نعم. فلعله أرجح من جهة الدليل والعلم عندنا. إذن وكونه بفعل بعض يحصل لعدد النص هو المعول. وقيل قال بعض أهل العلم، وهذا القول ممن قال به شحنون من المالكية الذي كتب مدونة أسد بن الفرات وصححها ونسبت إليه، قال إن ما كان في الوقت أداء وما كان خارجه قضاء، ومعنى هذا أن الصلاة الواحدة يمكن أن يجتمع فيها الأداء والقضاء، فما وقع منها داخل الوقت يكون أداء وما وقع منها خارج الوقت يكون قضاء. ولكن وجود النص يضعف هذا القول، نحن عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المسألة لا تقبل الاجتهاد بعد ذلك. وينبني على قول سحنون هذا وخلافه مع الجمهور بعض المسائل الفقهية التي مثلوا بها، منها المرأة يأتيها الدم أثناء الصلاة وقد صلت ركعة في الوقت ثم خرج الوقت وجاءها الدم أثناء الصلاة، فعلى قول من يقول إن الوقت يدرك بركعة تسقط عنها هذه الصلاة، لأنها إذا جاءتها إذا جرى دم حيضها في الوقت فحينئذ تسقط عنها تلك الصلاة. المرأة مثلا إذا أخرت صلاة العصر فلم تأتيها الدورة إلا بعد صلاة إلا بعد غروب الشمس، هنا مطالبة بقضاء صلاة العصر لأنها قد مر وقت الصلاة جميعا وهي طاهر. إذا جاءتها قبل غروب الشمس وما زال القد من الوقت ما تستطيع أن تؤدي فيه الصلاة فهي ساقطة، لأن الدم جاء والوقت ما زال موجودا. إذا أحرمت في الصلاة فصلت ركعة في الوقت أو ركعتين، ثم جرى الدم أثناء الصلاة، فعلى قول من يقول يدرك الوقت بركعة هنا تسقط صلاتها، لأن القدر الذي يحصل به الأداء قد أدركته. وعلى القول بأنه إنما يكون أداء ما كان في الوقت، فهي لم تدرك ما تؤدي فيه جميع الصلاة، إنما أدركت ما يؤدى فيه بعض الصلاة، فيلزمها القضاء حينئذ. مفهوم هذا؟ جيد. إذن قال وكل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. ثم عرف الوقت فقال والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا وسع. الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع، والشارع ربط العبادات بالأوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلاة كتاب موقوت. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل ليلة الإسراء من السماء وقد فرضت عليه الصلوات لم يصلي الصبح، لأنه لم يبين له، لا يعرف كيف يصلي. فلما كان من صلاة الظهر جاءه جبريل فصلى به في أول الوقت 5 صلوات، ثم جاءه من اليوم الثاني وصلى به في آخر الوقت، فبين له أن الوقت ما بين الوقتين، وقت الظهر ما بين زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وقت العصر ما بين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو إلى الاصفرار، كل ذلك وارد. ووقت المغرب مختلف فيه بمقتضى حديث جبريل مضيق، وبمقتضى حديث عبد الله بن عمر موسع إلى الشفق، وهو الأصح من جهة الدليل. ووقت العشاء أوله لا خلاف فيه وهو زوال الشفق، وإنما يختلفون في المراد بالشفق هل هو الأحمر أو الأبيض، فهو عند الجمهور مغيب حمرة الشفق، وعند الأحناف مغيب الشفق الأبيض، وهذا يكون بعد الأحمر. وانتهاؤه طبعا مختلف فيه، هل هو ذهاب الثلث الأول وهذا مذهب الجمهور، أو هو يمتد إلى النصف، ولكل ذلك أحاديث تعدد. ووقت الصبح من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس أو إلى الإسفار، للإسفار الأعلى، على القول بأن الصبح لها قول لها وقت من أوقات الضرورات. إذن هذه الأوقات التي قدرها الشارع لهذه العبادة لمصلحة اشتمل عليها الوقت، علمها الله تعالى وقد لا يطلعنا عليها، هذا هو الوقت، أي الزمن المقدر شرعا لهذه العبادة. ثم إن هذا الزمن ينقسم إلى قسمين، إلى زمن مضيق وزمن موسع. فالزمن الموسع هو الذي يسع العبادة ويسع معها مثلها من جنسها. فأنت مثلا قيل لك صل الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء حتى يصير ظل كل شيء مثله، هذا الوقت يسع صلاة الظهر ويسع معها غيرها من جنسها، تستطيع أن تصلي فيه صلاة الظهر وأن تصلي فيه نوافل أخرى، إذن هو وقت واسع، هو أوسع من القدر، الوقت أوسع من العبادة المطلوبة. وكذلك الإحرام بالحج، الحج أشهر معلومات، فأنت شرع لك أن تحرم بالحج ليلة عيد الفطر، ولك أن تحرم ما شئت إلى أن تغرب الشمس ليلة العاشر، فإنه لا يجوز إحرام بعد الليلة العاشرة من شهر ذي الحجة. أما من أحرم في الليل في ليلة العاشرة ووقف عرفة، فإن كثير من أهل العلم يجعلون ركن عرفته والوقوف الليلي، فيصح بوقوف شيء من ليل العاشر في عرفة، ثم يفيض الإنسان بعد ذلك إلى المزدلفة ويصح حجه بعد ذلك، لا يصح. الحج أشهر معلومات، ما هي هذه الأشهر؟ شوال وذي الكعدة وذي الحجة عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول عشرة ذي الحجة. المالكية يرون أن الأشهر الثلاثة من أشهر الحجة، لأن طواف الإفاضة عندهم موسع، موسع الوقت إلى نهاية شهر ذي الحجة، يعني يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة عند المالكة إلى 20 من الحجة وما بعدها، الشهر كله عندهم ميقات لطواف الإفاضة. نعم نعم جيد. العباد القسم الثاني هو الوقت المضيق. الوقت المضيق هو الذي لا يسع مع العبادة غيرها من جنسها، كوقت رمضان. رمضان أمر الإنسان بصيام أيامه، اليوم الذي يقابل الليل، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا الوقت لا يسع مع هذه العبادة غيرها من جنسها. انتبهوا إلى قولنا من جنسها، ويمكن أن يسع عبادة أخرى، أنت يمكن أن تقرأ القرآن وأن تصلي، ولكن لا يمكن أن تصوم صومين في يوم واحد، بخلاف وقت صلاة الظهر يشمل صلاة الظهر ويمكن أن يشمل معها غيرها من جنسها، مفهوم؟ وقت الإحرام بالحج يشمل الإحرام بالحج ويمكن أن تقع فيه عمرة، أن تأتي معه بشيء من جنس الحج وهو العمرة، ولكن هل تستطيع أن تجمع بين الصوم الواجب والصوم النفل في رمضان؟ لا، لا تستطيع. إذن وقت رمضان مضيق، لأنه إنما يشمل هذه العبادة فقط ولا يشمل معها غيرها من جنسها. يمكن أن يشمل عبادات أخرى من جنس آخر، يمكن أن توقع عمرة في رمضان، بل ذلك من أفضل القربات، ويمكن أن تقرأ القرآن وأن تصلي، لكن المراد أنه مضيق من جهة أنه لا يشمل مع هذه العبادة شيئا من جنسها، هي أي لا يمكن أن يشتمل على صوم آخر. وهنا الوقت يدخل فيه الوقت الأصلي والوقت التبعي، أن الوقت يظل باعتبار آخر ينقسم إلى وقت أصلي وهو الذي حدده الشارع أولا لهذه العبادة، ووقت تبعي، وهذا الوقت هو الوقت الذي لا يكون أصلا ولكن قد يقع بالتبع لغيره، وذلك كوقت صلاة العصر في جمع التقديم فإنه وقت تبعي لا أصل، وكوقت صلاة الظهر في جمع التأخير أيضا فإنه وقت تبعي. فأنت مثلا إذا أردت أن تسافر وكنت ستخرج من مكانك قبل دخول وقت العصر، لك أن تجمع الظهرين، تجمع الظهر والعصر جمع تقديم، بأن تصليهما معا تقديما. جمعك صلاتك للعصر عند زوال الشمس عن كبد السماء، هذا الوقت ليس وقت العصر الأصلي، ولهذا لا يصح أن تصليها فيه وحدها. إذا صليت الظهر مثلا وأنت لا تنوي الجمع ثم طرأ لك موجب الجمع، لا يمكن أن تجمع، لأن هذا الوقت ليس وقتا أصلا للعصر، وإنما هو وقت لها بتبعها لصلاة الظهر، مفهوم؟ إذن هذا نسميه الوقت التبعي للعصر. إذن قالوا الوقت ما قدره من شرع، ما قدره الشارع، شارع الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، ويطلق مجازا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين أيضا عن الله. الشارع الإله في الحقيقة، وفي المجاز أشرف الخليقة، يطلقه على الإله لائق كذا على الشفيع في الخلائق. نعم نعم زين. والوقت ما قدره من شرعه من زمن مضيقا موسعا. وضده أي ضد الأداء القضاء. القضاء في اللغة الإنهاء، أنهى الشيء قضاه، إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، إذا قضيت الصلاة من تشرك. وفي الاصطلاح هو فعل العبادة خارج الوقت المقرر لها شرعا، ولا ينبغي أن يكون ذلك إلا لعذر، لأن الإنسان لا ينبغي أن يصلي أن يؤخر العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا. ولذلك شرعت البدائل للحفاظ على الوقت. لو أذن لك في أن تصلي متى شئت لما احتجت إلى التيمم، لأنك ترجو أن تصح بعد يوم أو يومين فتستطيع أن تتوضأ وتصلي. لكن شرع لك التيمم للمحافظة على فعل العبادة في الوقت. لو ساغ لك أن تؤخر صلاة إذا مرضت حتى تصح لم تكن محتاجا إلى التيمم أصلا، لأن الغالب أن الإنسان يرجو أن يصح بعد يوم أو يومين أو أيام أو أشهر. لكن شرع لك التيمم للمحافظة على الوقت. لماذا شرعت صلاة الخوف؟ للمحافظة على الصلاة في الوقت أيضا. لو كان الشارع يسمح بتأخير الصلاة إلى أن يأمن الإنسان لما شرعت صلاة الخوف، ولما شرعت صلاة الخائف وهو يجري يعدو إلى غير القبلة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، معناه الإنسان إذا كان خائفا من سبع أو لص وإذا بوقت الصلاة سيخرج، فإنه يصلي وهو يعدو يجري، ويمكن أن يكون متجها إلى غير القبلة، ويمكن أن يكون راكبا. هذا كله لماذا؟ للحكمة في إيقاع الصلاة في الوقت، لتلك الحكمة التي علمها الله والتي اشتمل عليها وقت الصلاة. فينبغي الإنسان أن يفعل الصلاة في الوقت. إذن القضاء وهو فعل العبادة خارج الوقت لا ينبغي إلا أن يكون لعذر. كنوم مثلا، نام الإنسان، وهنا أيضا نبه لأن الإنسان ينبغي إذا نام قبل دخول الوقت أن يستعمل منبها أو أن يوكل من ينبهه، هذا لا بد منه. فإذا شاء الله تعالى أنه تمادى به النوم حتى خرج الوقت فإنه يصلي، وصلاته حينئذ تكون قضاء لأنه صلىها خارج الوقت. وكما إذا تبين أن صلاته التي صلىها في الوقت كانت باطلة، صلى الصبح بعد طلوع الشمس، تبين أنه كان مثلا جنبا من احتلام ونحو ذلك، وأن عليه أن يغتسل، فهنا سيغتسل ويعيد تلك الصلاة لأن صلاته باطلة. أو تبين أن وضوءه ليس بصحيح، صلاته باطلة. إذن القضاء وهو فعل العبادة خارج الوقت لا ينبغي أن يكون إلا لعذر. قال وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم، أي القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت المقرر لها شرعا تداركا للعبادة التي تقدم موجبها. وعبر بالإيجاب عن المقتضي تبعا لمشهور مذهب مالك، من أن المشهور عند المالكية أن النوافل لا تقضى إلا ما قيل في ركعتي الفجر، وأما الشافعية فيرون قضاء النافلة، لذلك يعبرون بسبق المقتضي لا بسبق الموجب. سبق الذي أوجبه، الشافعية يعبرون بسبق المقتضي لأنهم يرون أن النوافل الموقوتة تقضى، فالوتر عندهم مثلا يقضى بعد خروج وقته وهكذا. ثم قال من الأداء واجب، وما منع. يعني أن من العبادة ما يوصف بالأداء والقضاء، ومنها ما يجب أداؤه ويمتنع قضاءه، ومنها ما يجب قضاؤه ويمتنع أداؤه. هذه صور موجودة. صلاة الظهر يجب أداؤها، فإذا بطلت أو سهى عنها حتى خرج وقتها يجب قضاءها. إذن هذه توصف بوجوب الأداء وبوجوب القضاء. من العبادات ما يجب أداؤه ولكنه لا يوصف بقضاء، وذلك كصلاة الجمعة، فإنها تؤدى، ولكن إذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فإنه لا يصلي الجمعة ولكنه يصلي الظهر. إذن في الجمعة توصف بالأداء لكنها لا توصف بالقضاء. وقد استشكل بعضهم هذا لأنهم قالوا إن العرب لا تصف الشيء بالوصف إلا إذا كان قابلا لضده، فالقضاء الأداء ضد القضاء، فكيف توصف الجمعة بالأداء مع أنها غير قابلة لضد هذه الصفة؟ والمراد بالأداء هنا فعلها خارج، فعلها داخل وقت المقرر لها شرعا، فهذا توصف به، فهذا المقصود هنا. من العبادة ما لا يؤدى ولكنه يقضى، ذلك كصوم الحائض. الحائض لا تؤدي الصوم ولكن يجب عليها عدة من أيام أخرى، وهذا أيضا على كل حال إطلاق القضاء عليه فيه تسامح، لأن القضاء أيضا مقابل للأداء، وهي لا تؤدي ما دامت لا توصف بأداء، فالصحيح أن صوم الحائض بعد انقضاء الدم عنها أداء لا قضاء. نعم. هي الوقت الأصلي على كل حال هو من قال إن الحائض تقضي ولا تؤدي وأن صومها يوصف بالقضاء دون الأداء، اعتبر أن انعقاد السبب الوجوب مع وجود المانع يكفي في حصول الوجوب، ولكن يسقط الفعل لوجود المانع، فهي حينئذ كان قد تقرر الوجوب عليها فلم تفعل لوجود المانع ففعلها ثانيا يسمى قضاء. ومن لم يعتبر مجرد انعقاد السبب مع وجود المانع قال هي لم يجب عليها أصلا حتى تقضي، وإنما انعقد الوجوب، وإنما يشترط انعقاد الوجوب مع انتفاء المانع، ولم يحصل ذلك إلا بعد انقطاع الدم الحيض عنها. إذن قال من الأداء واجب وما منع، يعني أن بعض الأداء واجب وبعضه ممنوع، ومنه ما فيه الجواز وقد سمع، أي من الأداء ما يكون جائزا، ويمثلون لذلك بصوم المسافر مثلا. نحن قلنا إن العبادة منها ما يوصف بالأداء والقضاء كصلاة العصر مثلا، ومنها ما يوصف بالأداء دون القضاء مثلا لذلك بالجمعة، ومنها ما يقضى ولا يؤدى، وهذا كصوم الحائض على القول بأن مجرد انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع حصل معه الوجوب فكان فعلها ثانيا قضاء. ومن العبادة ما لا يوصف بأداء ولا قضاء. ماذا كالنفل المطلق، مطلق الصوم ومطلق ذكر الله ومطلق الصلاة الذي لم يحدد له في الشرع أوقات لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء. إذن فالأقسام العقلية موجودة، وهي ما يوصف بالأداء والقضاء، ما يوصف بالأداء دون القضاء، وما يوصف بالقضاء دون الأداء، وما لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء. مفهوم؟ طيب، الأداء منه ما هو واجب كأداء صلاة الظهر طبعا بالنسبة لمن زالت عنه كبد الشمس عن كبد السماء ووجدت الشروط وانتفت الموانع، ومنه ما هو ممنوع مثلنا له بصوم الحاد وصوم المريض الذي يهلكه الصوم. المريض الذي يهلكه الصوم يحرم عليه أداءه. إذن هذا أداء محرم. ومن الأداء ما هو جائز مثل لذلك يمثلون لذلك بصوم المسافر. نعم، ويمكن أداء مثله بالمريض الذي لا يجهده لا يهلكه. نعم، لا يهلكه الصوم، يجهده ولكن هي مشقة لا تقتضي تلف عضو ولا تقتضي موتا ولا تلف عضو، وإنما تقتضي مشقة زائدة على المشقة العادية، فتحمل هذه المشقة جائز ولكنها تبيح الفطر. وكال صوم الهرم مثلا، إلا أن الهرم الإشكال فيه أنه لا يرجى زوال علته. الشخص اللي طعن في السن مثلا تجاوز 80، عادة الإنسان إذا بلغ هذه السن يضعف جسمه وبدنه ضعفا مساويا للمرض، يعني تحصل معه المشقة التي تحصل بمرض الصغير، فكان الهرم نفسه عذرا كالمرض، ولكن المرض يرجى زواله والهرم لا يرجى زواله. ولهذا كل حال هو في رخصة من الله، وهذه الرخصة مستمرة، ولكن ينبغي أن يطعم، فإن صام لم يلزمه الإطعام، هو إن لم يصم ينبغي أن يطعم كما هو معروف. نعم، بالنسبة للصوم المسافر هو وصفه بأنه جائز. في الحقيقة وصف الأداء هنا بالجواز مجاز، لأن الجائز ليس هو الصوم، صوم واجب، ولكن الجائز هو التأخير أو التقديم. فالمسافر يجوز له أن يؤخر الصيام إلى أن يصل بلده، ويجوز له أن يصوم وهو مسافر، ولكن العبادة نفسها ليست جائزة، صوم نفسه واجب، وإنما ينصب الجواز على التقديم والتأخر، على أن تقدمه أو تؤخره. العبادة نفسها واجبة، وإذا وقعتها فقد وقعت أمرا واجبا، وإنما هو من قبل الواجب المخير فيه فيجوز تأخيره إلى وقت الإقامة. إذن قال من الأداء واجب وما منع، ومنه ما في الجواز قد سمع. واجتمع الأداء والقضاء، هذا شرحنا، وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل، يعني النفل المطلق. بعض النفل له وقت كركعتي الفجر، هاتان ركعتان تصليان من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، هذا هو وقتهما المختار. فهذا الوقت، هذا النفل مؤقت، بخلاف مطلق التنفل، كونك أنت مثلا تصلي ركعتين تعبدا لله في وقت لا يطلب فيه نفل مؤقت، هذا نفل مطلق لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء. نعم، الرواتب هذه أشبه بالمؤقتة لأن الشارع حدد لها وقتا معينا. نعم. هذا مختلف فيه بين أهل العلم. قلنا أن مشهور مذهب المالكية أن النافلة لا تقضى، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن النوافل الموقوتة تقضى، استدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين كان يصليهما بعد الظهر قضاهما بعد العصر كما هو وارد في الحديث عند المالكية. نعم هذه تقضى إلى الزوال وهي استثناء من القاعدة العام، استثناء من القاعدة. وحتى أيضا المالكية عندهم أن الوتر يصلى قبل الفجر، فالوتر عند المالكية له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار ما قبل الفجر، ووقت الاضطرار ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. فإذا استيقظ الإنسان وهو لم يوتر بعد طلوع الفجر فإنه عند الملكية يبدأ بالوتر قبل أن يصلي قبل ركعتي الفجر. نعم. نعم شرحنا سمع الأداء والقضاء، معناه أن من العبادة ما يوصف بالأداء والقضاء كصلاة العصر تؤدى وتقضى، وربما ينفرد الأداء، قد ينفرد الأداء فتكون العبادة توصف بالأداء ولكنها لا توصف بالقضاء. وهذا مثلنا له بصلاة الجمعة، فإن الجمعة تؤدى ولكن لا تقضى جمعة. أنت مثلا يطلب منك أن تصلي الجمعة في الجماعة في وقتها الجماعة، فإذا نام الإنسان وكان مسافرا فدخل بعد انقضاء صلاة الجمعة فإنه لا يصلي الجمعة، سيصلي ماذا؟ يصلي الظهر. نعم لكن إذا دخلت يعني أنت عندما تدخل ينحل سفرك. نعم لا أنت دخلت بلدك بعد انقضاء الجمعة بقليل، إذن ستصلي الظهر ركعتين أو أربع ركعات؟ تصلي أربع ركعات لأنك أنت دخلت بلدك، ولكن لن تصلي الجمعة، مفهوم؟ يعني لن تقوم خطيبا في نفسك وتصلي ركعتين، لا لا يشرع لك ذلك. جمعة من شرطها الجماعة، هذا أمر مجمع عليه، وإنما الخلاف في عدد تلك الجماعة، هل تكفي فيها الثلاثة ولا بد مما هو زائد على ذلك؟ هذا أمر وانتبه في النفل. والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، تكرير العبادة يسمى بالإعادة، الإعادة في اللغة تكرار، أعاد الشيء كرره، منه قول توبة بن الحمير: من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة أن تعيدها، أي أن تكررها. وفي الاصطلاح هو فعل العبادة مرة ثانية، أن تفعل العبادة مرة ثانية، إما لعذر بسبب خلل وقع فيها أو لتحصيل فضل. الخلل كمن صلى صلاته ثم تبين أنه كان محدثا، إذن هذا يعيد الصلاة وجوبا. أما من صلى ثم تبين أنه صلى بنجاسة أو صلى إلى غير القبلة أو صلى وهو مكشوف العورة، فهنا العلماء اختلفوا. مشهور مذهب المالكية أن هذا لا يبطل الصلاة، وأن الإعادة مندوبة في الوقت ما بقي الوقت، معناه الإنسان إذا صلى وبعد الصلاة تبين أنه صلى في ثوب متنجس بعد أن انقضت الصلاة، مشهور مذهب المالكية رحمه الله تعالى أن طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة، معناه إذا نسيها الإنسان فصلاته صحيحة، لكن مالك رحمه الله تعالى استحب الإعادة ما دام الإنسان في الصلاة
فأقصد في الوقت، ما دام في الوقت، ما دام في الوقت فإنه يندب له، تندب له الإعادة. فإذا خرج الوقت فصلاته صحيحة ولا يطلب بالإعادة. ومن رأى أن صلاة أن من لم يشترط القدرة ولا الذكر في صلاة في النجاسة، من لم يشترط الذكر في النجاسة قال يقضي ولو بعد خروج الوقت. إذن الإعادة هي تكرار العبادة مرة ثانية، إما لفساد خلل وقع فيها، وإما طلبا لزيادة أجر كالصلاة المعادة لتحصيل فضل الجماعة. إذا صلى الإنسان صلاة الظهر منفردا ثم رأى جماعة تصلي الظهر فإنه يندب له الإعادة، صلاته الأولى صحيحة، ولكن يندب له أن يعيد مع الجماعة. واختلف الناس في نية هذه الصلاة. ابن الحاجب في مختصره التصريح رحمه الله تعالى قال فرض ونفل وتفويض وإكمال. وافق هذا الذي قاله أنه شطر موزون في بحر البسيط، فقال بعضهم في نية العودة للمفروض أقوال فرض وندب وتفويض وإكمال. النيات التي قيل بها في إعادة لتحصيل فضل الجماعة، إذا أردت أن تعيد ثانيا لتحصيل فضل الجماعة، هل تنوي الفريضة أو تنوي النافلة أو تنوي أنك مفوض لله تعالى لاختيار أي العبادتين كانت أزكى لك، أو تنوي تكميل الصلاة الأولى أنك تجبر النقص الحاصل في الصلاة الأولى في نية العودة للمفروض أقوال فرض وندب وتفويض وإكمال. فإن يفوض يعيد ما منهما بطلت، والفرض أخرى وغيرا غيرها قال يعيد ما منهما بطلت، والفرض أخرى وغيرا غيرها قال. معناه إذا نوى نية التفويض فتبين أن إحدى الصلاتين باطلة وجبت إعادته لأنه لا يدري أيهما الفريضة، وإذا نوى الفرض بالثانية فتبين بطلانها وجب قضاءها، وإذا نوى النفل بالثانية فتبين بطلان الأولى وجب قضاء الأولى. وأيضا إذا نوى الإكمال فإن الأولى هي فرضه. فالعلماء اختلفوا في ذلك. ومشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى التفويض، وكثير من أهل العلم رأوا أنه ينبغي أن ينوي النافلة، لأن الصلاة الأولى قد تقررت فرضا وقد زالت عنه، زال الطلب بها فهي فرضه، والثانية هي نفل وهي إكمال أيضا للأولى. نعم. إذن الأفضل عندما تفوت تكمل عندما تفوت. نعم. قال قلنا إن الإعادة هي تكرير العبادة ثانيا، إما لخلل وقع فيها أو لتحصيل الأجر. نعم. نعم. لا بد أن تكون في الوقت. نعم. أكيد. نعم هذا إعادة، لأن الصلاة الأولى باطلة وهي الإعادة لها سببان، إما بسبب خلل وقع في الأولى، أو الأولى ليس فيها خلل فهي صحيحة ولكن هو يريد زيادة الأجر. إيه نعم هذا أيضا هذا قضاء. هو هي القضاء قسم من الإعادة وليس قسيما لها. نعم قسم من الإعادة. نعم القضاء فعل العبادة مرة ثانية يدخل في إعادته. إذن قال وانتفع في النفل والعبادة تكررها لو خارجا إعادة للعذر. والرخصة حكم غجر إلى سهولة لعذر قرر مع قيام سبب الأصلي. الرخصة هي حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لوجود عذر مع قيام السبب الأصلي. فقولنا حكم تغير من صعوبة بخلاف ما تغير ما لم يتغير أصلا أو تغير بالعكس من سهولة إلى صعوبة كوجوب الصيام بعد التخير بينه وبين الإطعام. فهذا الحكم تغير من سهولة إلى صعوبة لأن المكلف في أول الأمر كان مخيرا بين أن يطعم أو أن يصوم ففرض عليه الصيام فالأمر هنا تغير من سهولة إلى صعوبة فهذا عكس الرخصة هو من العزيمة وليس من الرخصة. لعذر بخلاف ما تغير لا لعذر وذلك كجواز إيقاع الصلوات كلها بوضوء واحد فهذا كان في بداية الأمر يجب على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة ثم بعد ذلك أذن للناس في أن يجمعوا الصلوات بوضوء واحد فهذا تغير إلى سهولة ولكن لا لعذر. مع قيام السبب الأصلي بخلاف ما كان مثلا منسوخا فإنه لا يدخل في الرخصة وكذلك أيضا بخلاف غسل يد عدم غسل يد الأقطع لأن السبب وهو وجود العضو أصلا غير قائم. فإذا انتفت هذه المحترزات ووجد أن الشيء تغير حكمه من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي فإنه يسمى بالرخصة وغير الرخصة يسمى بالعزيمة. وأما الرخصة باللغة فهي اللين والرخص اللين منه قول عمرو بن كلثوم وذديا مثل حق العاج رخصا حصان من أكف حصانا من أكف اللامسين رخصا أي لينا والرخص اللين عمر. نعم وتعطوا برخص غير شتنين كأنه سارع ضابيا أو مساوي كويس تعطوا معناها تتناول برخص أي ببنان رخص أي لين. نعم رخص اللين. نعم وغيره عزيمة النبي غير الرخصة هو العزيمة فلا واسطة بينهما. ثم قال وتلك أي الرخصة في المأذون جزما توجد يعني أن الرخصة توجد في المأذون فيه وهو الواجب والمندوب والجائز أي تكون تارة واجبة وتكون تارة مندوبة وتكون تارة جائزة. فمن الرخصة الواجبة شرب الخمر لإساغة الغصة إذا اعترضت لقمة أو بضعة من اللحم مثلا في حلق الإنسان ولم يجد ما يسيغها به غير الخمر وجب عليه شربه لإنقاذ روحه لأن حفظ العقل وإن كان من الكليات لأن حفظ النفس مقدم عليه. الكليات ست التي اتفقت عليها الشرائع والملل بعضها مقدم على بعض. حفظ الدين هذا هو أهمها، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ النسب، ثم حفظ العرض. وبعضهم يجعل النسب والعرض مع بعض يعني في مرتبة واحدة. فإذا تعارضت فإن بعضها يقدم على بعض. لو لم يكن حفظ الدين مقدما على حفظ النفس لما شرع الجهاد، لأن الجهاد يعرض الإنسان للموت. ولكن حفظ الجهاد، الجهاد فيه حفظ للدين، والجلوس عن الجهاد فيه حفظ للنفس. فإذا تعارضا هل يقدم حفظ الدين أو يقدم حفظ النفس؟ يقدم حفظ الدين على حفظ النفس. فأنت إذا خرجت بسيفك للقتال هذا فيه حفظ للدين، ولكن فيه تعريض لنفسك للموت، فهنا تقدم مصلحة الدين، حفظ الدين على حفظ النفس. إذا مثلا كان الإنسان في حلقه غصة لا يستطيع أن يصيغها إلا بشرب خمر، شربه للخمر فيه حفظ للنفس، ولكن في نفس الوقت فيه فساد للعقل. إذن هل نقدم حفظ العقل أو حفظ النفس؟ نقدم حفظ النفس. إنسان سيموت جوعا إن لم يأكل مال الغير، هذا إذا أكل مال الغير هنا فإنه سيحافظ على نفسه، لكن ليس فيه حفظ على المال، المال من الكليات. فهل يقدم حفظ النفس أو حفظ المال؟ يقدم حفظ النفس على حفظ المال، مفهوم؟ جيد. الرخصة تارة أن تكون واجبة، نعم نعم. شوف، هو إذا كانت المعتبر في حفظ الدين الذي يقدم على حفظ النفس هو حفظ بيضة المسلمين، لا مجرد إيمان الشخص، لأن هذا فيه رخصة، وهو أن ينطق لسانه بكلمة الكفر تحت التهديد بالقتل، لأن هذا لا يفسد الدين قطعا، سيؤدي إلى نطقه هو بكلمة الكفر، ولكن الإيمان في قلبه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ففي هذه الصورة يجوز الإنسان أن ينطق كلمة الكفر إذا هدد بالقتل وعلم أنه مقتول لا محالة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد وقع ذلك لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، ولم يقدح في إيمانه، فهو قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن هو نطق بكلمة الكفر وقد هدد بالقتل، فهذا يقع. لكن حفظ بيضة المسلمين هذا مقدم على حفظ النفس، نعم. تارة تكون الرخصة واجبة كأكل الميتة بالنسبة لمن يخشى الموت على نفسه. إذا كان الإنسان لا بد أن يأكل الميتة أو يموت جوعا. ونظير هذا من سجن في سجون المشركين وأتي بلحم الخنزير ولم يقبلوا مثلا أن يصونوا روحه بأكل غيره، يعني مثلا سجنه المشركون وكانوا يغذونه بلحم الخنزير وهو لا يستطيع، هم لا يقبلون أن يأتوه مثلا بغير لحم الخنزير، هل يجوز له أكل لحم الخنزير لكي يصون حياته؟ نعم يجوز له أن يأكل لحم الخنزير. هذه صورة متصورة الآن، أنا أرى أنها
فتكون أكثر واقعية من التعبير بأكل لحم الميتة الشائع عند الفقهاء. وأيضا لحم الميتة يتصور في جانب أخرى، مثلا إذا كانوا يأتونه باللحم غير المذكى، السجين مثلا في عرض المشركين يحفظون حياته فقط باللحم غير المذكى أو بلحم الخنزير، وهنا مضطر إلى حفظ نفسه، البدن لكي يقوم لا بد له من الطاقة، وهذه الطاقة جعلها الله تعالى في الطعام، فهو يحتاج إلى طعام لكي يمسك. فهنا لا نقول يجوز له، بل نقول يجب عليه أن يأكل الميتة ولحم الخنزير، يجب. وهنا يستشكل بعض الناس، استشكل بعض الأصوليين وصف هذه الصورة بالرخصة، لأن الرخصة التي تتبادر منها هو التخير من الإنسان، فهي تنافي الإلزام، كونك ملزما بالشيء، أنت كنت ملزما بالكف لا أصبحت ملزما بالفعل، فالإلزام هو في نفسه تكليف. ولكن المراد أن انتقال هذا الحكم، أن انتقال هذا الحكم إلى الصورة الأرفق بالمكلف هو رخصة، حتى ولو كانت هذه الصورة واجبة عليه. ترى تكون الرخصة مندوبة، وذلك كالقصر في السفر، قصر الصلاة هو أن تصلي ركعتين في السفر، هذا مندوب وهو رخصة، ولكن هذه الرخصة مندوبة ليست واجبة، عندما لا يرى وجوب القصر. وتارة تكون الرخصة جائزة لا واجب. يمثلون لذلك بالسلم. السلم هو أن تدفع مالا إلى شخص، نقود مثلا، على أن يضمن لك في ذمته سلعا عند وقت محدد يسهل الحصول عليها فيه. مثلا أنا أعطيك 1000 وعلى أن تعطيني بعد شهر أو بعد شهرين 20 ثوبا أو 30 ثوبا على سبيل المثال، هذه الصورة تسمى بالسلم، وهي مستثناة من أصل منهي عنه، وهو بيع ما ليس عندك. الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع ما ليس عنده، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ووجدهم يسلفون الثمر في السنة والسنتين فأقر ذلك، ولكن قال إن من باع فليبع في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يبيع ما ليس عنده، ولكن صورة السلم مستثناة من ذلك، وكصورة العارية، وهي النخلة مثلا تكون من بين نخلك فتعطي ثمرها لشخص، ثم يكون من الحرج عليك دخول ذلك الشخص إلى حائطك وتردده عليه، فتشتري منه يعني ما فوقها من الثمر بتمر. الأصل أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولكن هذه الصورة مستثنة. فهذا النوع من الرخص جائز. قال وتلك في المأذون جزما توجد، أي الرخصة توصف بالمأذون فيه، أي توصف بالوجوب وتوصف بالندب وتوصف بالجواز. أما غير المأذون فيه فلهم فيه تردد. هل يمكن أن تكون الرخصة ممنوعة أو أن تكون مكروهة أو أن تكون خلاف الأولى؟ أما كونها خلاف الأولى وكونها مكروهة فهذا قال به كثير من العلماء. سيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع نص عليه قال: وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء سبب الأصلي جسم برخصة كأكل ميت وسلم قبل وقت للزكاة أداء والقصر والإفطار إذ لا جهد حتما مباحا مستحبا وخلاف لولا وإلا فعزيمة تضاف. قلت: وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة. فمثل لخلاف الأولى بفطر مسافر لا يجهده الفطر فهي رخصة من قسم خلاف الأولى. جمهور أهل العلم يرون أن المسافر إذا كان لا يجهده الصوم فإنه يجوز له الفطر، ولكن الأفضل له الصيام أخذا بعموم الآية، وهي قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة إلى تفضيل الصوم مطلقا أخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من الصوم، ليس من البر، وليس من البر الصيام في السفر. وكثير من العلم وجمعوا بين الآية والحديث بأن محل الآية الصوم الذي لا يجهد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومحل الحديث الصوم الذي يجهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب ورود هذا الحديث؟ سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فمعناه أن ذلك الرجل قد أجهده الصوم في السفر، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فأشبه أن المراد أن تلك الصورة ليست من البر، وأن صوم المسافر الذي لا يجهده الصوم جائز، بل قد يكون هو الأفضل لعموم قول الله تعالى: وأن تصوم خير لكم. فإذا قلنا على مذهب الجمهور أن صيام من لا يجهده الصوم هو الأفضل، ففطره رخصة، وهذه الرخصة خلاف الأولى. ومثل السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب للرخصة المكروهة بقوله: قلت: وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة. لحنا يرون أنه لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة مراحل، أقل من ثلاثة أيام. فرأى هو أنه على أصل الشافعية من مراعاة الخلاف يكره أن تقصر الصلاة في أقل من هذا، ولكن تجوز، لأنهم يرون قصر الصلاة فيما هو أقل من ذلك كالمالكية الذين حددوها بأربعة برد. نعم نعم. قال هو: وغيرها فيه لهم تردد، أي هل يمكن أن يكون متعلق الرخصة حراما أو مكروها؟ على كل حال كون الرخصة نفس في نفسها حراما هذا لا يصح، لأنها لا تكون رخصة وهي حرام، لأن الرخصة معناه تغير الحكم، وهي ما دامت حراما فمعناه أن الحكم لم يتغير. ولكن معنى هل تتعلق الرخصة بالمحرم، أي من فعل فعلا محرما وكان ذلك الرخص ذلك العمل إذا فعله جائزا نشأت عنه رخصة، فهل إذا فعله حراما تتعلق به الرخصة أم لا؟ وهذا كسفر الشخص الذي يسافر لقتل شخص أو يسافر لشرب الخمر، هذا السفر حرام، فهل يؤذن له، هل يرخص له في الصلاة أو لا يرخص له في القصر والفطر أو لا يرخص؟ هذه مسألة مختلف فيها. ولكن ليس معنى هذا أن نفس الصلاة جائزة، وأن نفس ولكن المعنى هل تتعلق الرخصة بشيء محرم، أي هل الحرام تتعلق بالرخصة أو لا تتعلق به الرخصة؟ قد يتصور ذلك، ولكن غالب الصور التي يصور فيها ذلك منفكة الجهة،
وذلك كالاستنجاء مثلا بالذهب، فإن الاستنجاء بغير الماء رخصة، ولو استنجاء بالذهب أجزأه ذلك، ولكن الرخصة هنا هي في الاستنجاء نفسه لا في الاستنجاء بالذهب، فالجهة منفكة، فهو محرم من جهة كونه ذهب، مشروع من جهة كونه استنجاء، فالجهة منفكة. ثم نختم بالبيت الأخير وقد أطلنا عليكم، وهو قوله وربما تأتي، أي قد تجي، ربما تجيء الرخصة لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه، أي ربما تجيء الرخصة، قد تأتي الرخصة لصورة مستثناة من أصل، وذلك كما مثلنا به في السلم والعارية، فإن إطلاق الرخصة هنا هو الغالب أن الرخصة يكون حكمها قد تغير بالنسبة للمكلف نفسه، لا أنه كذلك في سائر الأوقات، فإن أكل الميتة لا يجوز في سائر الأوقات، أما السلم فإنه يجوز في سائر الأوقات ويجوز للغني والفقير، فتسميته رخصة من باب أنه مستثنى من قاعدة ومن أصل محرم. وكضرب الدية على العاقلة هذا يجوز دائما سواء كان القاتل غنيا أو فقيرا، ولكنه مستثنى من أصل ممنوع، وهو أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فالأصل أن الإنسان إنما يؤخذ بجريرته هو لا بجريرة غيره، ولكن استثنى من ذلك ضرب الدية على العاقلة، معناه الإنسان إذا قتل شخصا خطأ فإنه يجب على أبناء عمومته وعصبته أن يعينوه في دفع الدية، فضرب الدية على العاقلة ومستثنى من أصل ممنوع، وهو أخذ الإنسان بجريرة غيره، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا الأصل استثنيت منه هذه القاعدة، بخلاف أكل الميتة فإنه لا يجوز في سائر الأوقات وإنما يجوز في حال دون حال، قصر الصلاة لا يجوز في سائر الأوقات وإنما يجوز في حال دون حال، ترك صوم رمضان لا يجوز في سائر الأوقات ولكن يجوز في حال دون حال، السلم يجوز في كل حال. إذن فتسميته رخصة من باب كونه استثنية من قاعدة عامة، لا من جهة أنه يجوز في حال دون حال كبقية المذكورات. والعلم عند الله، نختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.